بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 24 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وقد بدأنا في الدرس الماضي نتحدث في القسم الثالث من أقسام العقيدة، وهو قسم الكونيات. وبدأنا نتكلم عن الإنسان نظرا إلى أن الله عز وجل قد تحدث عنه، عرف به، ذكر لنا أصل نشأته وكيفية تكاثره، والعنصر الذي خلقه الله عز وجل منه. إذن ينبغي أن نكون على بينة من هذا الذي ذكره لنا كتاب الله عز وجل عن الإنسان. ولا يتكامل إيمان الإنسان المؤمن وإسلامه إلا إذا أيقن بما ذكره لنا ربنا عز وجل عن الإنسان. ومن جملة ما أكده لنا بيان الله عز وجل عن الإنسان أنه سبحانه قد خلقه منذ النشأة الأولى في أحسن تقويم. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ويقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقلنا إن ألف كلمة الإنسان الاستغراق، أي خلقنا جنس الإنسان، وكلمة الجنس تشمل أول إنسان وآخر إنسان ومن بينهما. كل هؤلاء يدخلون تحت كلمة الإنسان لأن أل الجنس. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا الكلام الذي يقوله الله عز وجل مزق النظريات والافتراضات والتخيلات التي حامت في أذهان بعض الناس عن أصل الإنسان، لعله تطور عن مخلوقات أخرى، لعله في سابق الأزمان لم يكن على هذه الشاكلة، لعله نعم. الآن أيها الإخوة نجد أنفسنا وجها لوجه بعد أن أصغينا إلى ما يقوله الله عز وجل عن أصل الإنسان، وأنه سبحانه وتعالى خلقه منذ النشأة الأولى في أحسن تقويم، نجد أنفسنا أمام نظريات التطور التي تتحدث عن أصل الإنسان وتفترض أن الإنسان كان ينتمي إلى حيوانات أقل شأنا فيما مضى، لكن هذه الحيوانات تطورت ثم تطورت إلى أن تطور قسم منها أكثر من الأقسام الأخرى، فكانت هذا المخلوق الغريب العجيب المعتدل القامع المفكر الذي هو الإنسان. ماذا نقول عن هذه النظريات التي تتعارض بل تتناقض مع ما يقوله القرآن عن أصل الإنسان؟ ما الجواب عن هذا؟ الجواب أيها الإخوة باختصار، أولا ماذا نقول عندما نجد أن نظرية تعارضت مع حقيقة علمية؟ بماذا نأخذ، بالنظرية أم بالحقيقة العلمية؟ بالحقيقة العلمية. النظرية ماذا تعني؟ تعني محاولة العلماء للوصول إلى حقيقة لا يزالون هم في البحث عنها ولا يزالون في الطريق إليها. إذن هذه تسمى نظرية فرضية إلى آخره. بينما الحقيقة العلمية هي القانون العلمي الذي انتهينا من البحث فيه إلى قرار. إذا تعارضت حقيقة علمية بهذا الشكل مع نظرية فرضية بماذا نأخذ؟ أكيد كل العقلاء يقولون نأخذ بالقانون العلمي وندع النظرية. الآن أذكركم بمنهج البحث الذي بدأنا به دروسنا هذه، وقلنا سنلتزم أثناء دروسنا بمنهج البحث هذا، منهج البحث عن الحقيقة، وقارنا بين منهج البحث عن الحقيقة عند علماء المسلمين ومنهج البحث عن الحقيقة عند الغربيين. ماذا قلنا آنذاك؟ قلنا كل شيء نريد أن ندرسه من الأمور المحسوسة المادية الخاضعة للحاسة، وسيلتنا إلى ذلك هي التجربة والمشاهدة. أي دليل آخر غير التجربة والمشاهدة لا قيمة له. هذه التربة صالحة للاستنباط أم غير صالحة للاستنباط؟ التربة مرئية أمامنا، أمر محسوس مادي، كيف السبيل إلى معرفة الجواب؟ التجربة والمشاهدة وهكذا. أما الأمور الغيبية التي لا تخضع للحواس، لا للعين التي ترى ولا للأذن ولا للشم ولا للذوق ولا لللمس، يعني أمر غائب عنا، إما أنه يعود إلى العهود الغابرة جدا جدا، أو يعود إلى المستقبل البعيد جدا جدا، هذا اسمه أمر غيبي. هذه الأمور لا سبيل إلى الوصول إلى حقيقة علمية فيها عن طريق التجربة والمشاهدة، لأنك ماذا تجرب؟ ما في شيء أمامك حتى تجربه. إذن ما هو السبيل إلى معرفة أمر غيبي؟ هل تذكرون ماذا قلنا؟ الخبر اليقيني الصادق المتواتر، هذا هو المنهج العلمي للوصول إلى قرار غيبي. الآن لاحظوا بالنسبة للأرصاد الجوية، عندما نتلقى خبرا عن منخفض جوي آت، هذه المعلومة تأتينا عن طريق التجربة والمشاهدة؟ لا، وإنما تأتينا عن طريق خبر تلقيناه من الأرصاد المختصة بهذا الموضوع، ومع ذلك لا يرقى هذا الخبر إلى درجة اليقين. نعم، إذن أذكركم بهذا الذي قلناه، عندما نتحدث عن الإنسان الموجود أمامنا الآن بإمكاننا أن نحلل مخه، نحلل مخيخ في رأسه، نحلل الدورة الدموية، القلب كله، لأنه أمامنا. لكن عندما نريد أن نقول كيف كان الإنسان قبل مليون سنة، هل تطور من حيوانات أقل شأنا أم منذ أن وجد هكذا، هل نستطيع أن نتلي بقرار علمي عن طريق التجربة والمشاهدة؟ ما في، وين هذا اللي بدك تجربه وتشاهده؟ عم تتحدث عن الإنسان قبل مليون سنة. طيب كيف السبيل إلى أن نصل إلى القرار علمي؟ الخبر اليقيني الذي وصل إلينا عن طريق التواتر. نحن تلقينا هذا الخبر من القرآن، وقد سبق أن عرفنا أن القرآن كلام رب العالمين، وأيقنا ذلك. إذن فهذا القرآن الذي يحدثنا عن الإنسان هو المصدر العلمي للوصول إلى كيفية نشأة الإنسان منذ أقدم العصور. واضح هذا الكلام؟ أما الإنسان الذي لم يؤمن بعد بالقرآن، طبعا من حقه أن لا يعتد، لكن نقول له ابحث عن القرآن وصاحبه، وهل هو كلام الله أم لا. أضعكم أمام مثال أيها الإخوة يقرب. جهاز استوردناه إلينا، جهاز يخدم الإنسان خدمة ما. طيب كيف صنع هذا الجهاز، وكيف السبيل إلى صيانته، وكيف السبيل إلى استعماله؟ على ما نعتمد في هذا؟ نعتمد على كتالوج، أليس كذلك؟ يعني على الكتيب المقرون بهذا الجهاز. لماذا؟ لأن هذا الكتيب صدر من نفس المعمل الذي أنتج هذا الجهاز. ولذلك لو أن إنسانا ألقى هذا الكتالوج جانبا وأغمض عينيه وقال لا أنا سأصل إلى يقين بكيفية صيانة هذا الجهاز وكيفية استعماله، وأخذ يفكر بدون الرجوع إلى الكتالوج، هل يوثق بكلامه؟ لا يوثق. نحن آمنا بخالق هذا الكون، صانع الكون، أليس كذلك؟ وآمنا بأن الإنسان جهاز من الأجهزة الكونية التي خلقها الباري سبحانه وتعالى. ثم إن الله قرن وجودنا بهذا الكتاب، لا أقول الكتالوج ما بجوز نحكي كتاب، قال لنا أكيد راح تفكروا كيف وجد الإنسان، ما راح أتعب كون أنا خلقت الإنسان، خلقته بالشكل الفلاني هكذا بخلق أبيه آدم، وآدم مخلوق من تراب، ثم إنكم تكاثرتم عن طريق الزواج وما إلى ذلك. فإذا كنت تعتمد على الكتالوج في معرفة قيمة هذا الجهاز وكيفية استعماله وكيفية صيانته، لأن هذا الكتالوج صادر من نفس المعمل، فينبغي أن تؤمن أيضا بأن القرآن هو الذي يعرفك على أصل الإنسان، لكن بعد أن تؤمن بأن القرآن كلام الله. هذا هو الجواب إجمالا. ومع ذلك أيها الإخوة لا نكتفي بهذا الجواب الإجمالي، تعالوا نصغي السمع إلى نظريات التطور هذه، وتعالوا نصغي السمع إلى أدلتها العلمية لكي نتبين حقيقة ما أقوله لكم. الإنسان عندما يحاول أن يقذف بعقله إلى ما وراء مليون سنة أو أكثر ليأتي من هناك بقرار، ما تستطيع. الأمور الغيبية لا تستطيع أن تحكم عليها هكذا بأخيلة وتصورات من عندك. ما الدليل؟ الدليل ما سنقوله الآن. الآن كل الناس إذا تحدثوا عن نظريات التطور تحدثوا عن نظرية واحدة، هي نظرية من؟ داروين وبس. الواقع ليس كذلك، الواقع هي سلسلة نظريات اللاحقة منها تنسخ السابقة وهكذا. أول نظرية صدرت من نظريات التطور صدرت من عالم فرنسي اسمه لامارك، ثم إن هذه النظرية مزقت وتبين أنه غير علمية استبدلت بها نظرية داروين، ثم إن نظرية داروين أيضا ألغيت في الغرب ومزقت وحلت محلها نظرية الداروينية الجديدة، وغدا ستسمعون عن نظرية رابعة تحل محل هذه. لاحظوا كيف. طيب تعالوا نصغي السمع إلى النظرية الأولى، نظرية لامارك. ماذا يقول؟ يقول أكيد الإنسان تطور، الإنسان منذ أقدم العصور ما كان على هذه الشاكلة، تطور. لكن ما هي الصيغة العلمية التي ترجم بها تطور الإنسان فيما تصور؟ الصيغة العلمية التي اعتمدها هي التالي، قال الحيوانات تتطور من حالة إلى حالة تحت تأثير المناخ، البيئة، الإقليم، نوع الغذاء، الهواء، وهذه حقيقة. هذه العوامل المناخية هي التي طورت الحيوانات وطورت أيضا الإنسان وجعلته على هذه الشاكلة التي نراه عليها. وذكر لنا أدلة. ما هي أدلة؟ قال نحن نشوف الحيوان الذي يأكل ولا يحتاج إلى مضغ، مثل الحيوان اللي بيسموه آكل النمال أو الحوت، هذا يأكل ولكن لا يحتاج إلى مضغ، نجد مع الزمن أن الأسنان تضمر في فمه. ليش؟ لأنه المناخ اللي هو في معمح وجوه إلى أثنى. الخلد حيوان يعيش في الظلام، ما يحتاج إلى قوة إبصار نظرا إلى المناخ الذي يعيش فيه واستمرارية المناخ، نجد أن عينيه ضعيفتان جدا لأنه لا يحتاج. طيب. ننظر إلى الجمال، هذه الحيوانات التي تعيش في الغالب والغالب في الصحراء، مع الزمن وضعها تبين أنه أصبح متأقلما ومنسجما مع حياة الصحراء، لها أهداف طويلة جدا جدا تقاوم العواصف والغبارات التي تواجهها بحيث أنه ما يدخل لعيونها شيء، لها سفينات يعني مثل ما بنقول يعني إسفنج، نوع الإسفنج على ركبها، إذا ناخت على الرمال الحادة هذه السفينات تحول دون الأذية. في قوائمها أيضا في أسفل القائمة أيضا لها ما يشبه هذه القطعة من الإسفنج العريضة في قوائمها من أجل أن لا تغرق قوائمها في الرمال التي تشبه البحر في كثير من الأحيان. ليش هي صارت؟ لأنه من كثر ما عاشت الجمال في الصحراء اكتسبت الصفات التي تنسجم مع حياتها في الصحراء. هذه هي نظرية لامارك، وهذه هي خلاصة الأدلة التي استند إليها. لاحظوا أيها الإخوة، الإنسان عندما يعيش في فراغ، في فراغ بصير يستقبل ما يملأ هذا الفراغ من أي جهة كانت، وبدون كثير من التفكر والتأمل. الغربيين يعني مشدوين بهالمخلوق، طبعا لا يؤمنون بوجود الخالق، إيمانهم بالخالق إيمان تقليدي يعني، عايشين مع المادة وللمادة وفي المادة. طيب هذا المخلوق العجيب المعتدل القامي المفكر الذي يتحكم بالمكونات التي من حوله، كيف صار هيك؟ هيك من الأصل؟ لا لابد ما يكون متطور، لابد، بس شو الصيغة العلمية اللي بدنا نعتمدها على أساس التطور؟ عم يبحثوا. جاء لامارك بهذه النظرية، شعروا أنها ستملأ هذا الفراغ فرحبوا بها وصفقوا لها، شغلة كبيرة. نعم، مر عهد أعجبوا بهذه النظرية، ثم إنهم بحثوا فيها ووضعوها في ميزان العلم، وإذا بها نظرية باطلة لا يؤيدها مثقال ذرة من الحقائق العلمية. قالوا لي ما لا مرتد عليهم، أنت تقول أن الحيوانات تتطور تحت تأثير المناخ، المناخ كما ذكر عن الخلد وعن أكل النمال وعن الحوت وعن الجمال. طيب نحن نظرنا إلى هذه الحيوانات وجدناها تتصف بهذه الصفات منذ ولادتها، يعني قبل أن تتأثر بالمناخ الذي توجد فيه. الطفل منذ يوم ولادته يكون الجلد الذي في أخمص القدم أكثر غلظا من الجلد الذي على ظاهر القدم. قبل أن يمشي هذا الطفل على الأرض سنتين وثلاثة وأربعة حتى نقول دام للجلد وسمك، لا. وعندما ننظر إلى الخلد نجد أنه منذ ولادته عيناه بهذا الشكل، آكل النمال كذلك، الجمال البعير عندما يولد تجد الأرياف الطويلة، تجد السفينات على الركبة، تجد المادة الإسفنجية في أسفل القدم، كل هذا موجود منذ الولادة. قالوا لي هذا دخل في مخزن الوراثة، هذا كان أجداد 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 ما كان فيهم هذا الشيء، لكن بسبب المناخ ورثوا هذه الصفات، لما ورث الجد القديم هذه الصفات دخل في مخزن الوراثة. قالوا له امتى شفت هذا الشيء؟ بأي عهد؟ أنا جدي اللي صار هيك في معه. واضح هذا الكلام. قضي على نظرية لاماك وألقي بها في مخازن الإهمال، عاد الفراغ. طيب هذا المخلوق كيف صار هيك؟ شوف الفراغ الذي البارع عافانا عز وجل منه. جاء داروين، قال أنا عند مني الجواب. داروين قرأ مقال كبير لعالم اقتصادي اسمه مالتوس، قال أن الحيوانات تتكاثر تكاثرا هندسيا بشكل عجيب. يعني مثلا أنثى الفيل تضع في عمرها 6 صغار. طيب على هذا المنوال 750 فيلة من الأنثى، إذا كان على ضربناه بهذا الشكل لازم يولد 19 مليون فيلة خلال 750 سنة. وبناء على ذلك قال مالتوس: إن العالم تهدده مجاعة خطيرة، لأن الأقوات محدودة لا تتكاثر بهذا الشكل، في حين أن الأفواه التي تحتاج إلى الطعام من حيوانات غيرها تتكاثر بشكل هندسي غريب وشديد. خلال كذا عام ستقع هنالك مجاعة، نعم شديدة. لم يقرأوا قول الله عز وجل وأودع فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ما. داروين قرأ هذا المقال، فكر، قال هذا مالتوس غلطان. صحيح أنثى الفيل تضع في عمرها 6 صغار، لكن تعال شو بقى هالست صغار لما بيتكاثر شو بيصير فيهم؟ كلهم بيعيشوا؟ لا، هنالك ظاهرة الصراع على البقاء، التنافس على البقاء، وفي خضم هذا التنافس على البقاء إنما تكون الحياة لمن؟ للأقوى وللأصلح. فهالملايين من صغار الفئة اللي كلهم ما بيعيشوا، 3/4 بيموتوا. وهكذا فالحيوانات لو أنها جميعا سارت في معبر الحياة مكلوءة بالحياة كان نظرية مالتوس صحيحة، لكن الأمر ليس كذلك. مالتوس لم يتنبه إلى قانون طبيعي، وهو قانون الاصطفاء، قانون البقاء للأصلح. وشرح هذا الذي يقول، قال الحيوانات منذ أقدم العصور متفاوتة في قدراتها، في مزاياها، في قابلياتها. فالحيوانات الضعيفة التي لا تملك قدرات على المقاومة تخلفت، ثم تخلفت عن مثيلاتها وبادت. أما الحيوانات التي تملك طاقة للمقاومة وتملك قدرات صارعت أسباب الدمار وتطورت. كان أقوى حيوان يمتلك القدرة على الصراع وعلى البقاء ذلك الحيوان الذي تطور وآل إلى إنسان. فالإنسان هو عبارة عن الطور الأخير لحيوان كان يتمتع بمقومات البقاء. هكذا قال في كتاب له اسمه أصل الأنواع. ما هو الدليل الذي استند إليه؟ استند إلى الأدلة التالية. نحن يعني باختصار نقول: أولا قانون اكتشفه فيما قال، وهو أن البقاء في هذه المكونات في هذه الطبيعة للأقوى وللأصلح، والحياة منافسة. هذا محور الأدلة التي اعتمد عليها. اعتمد أيضا على دليل ثاني، علم التشريح المقارن، قارن بين الهيكل العظمي للإنسان، المخ، القلب، الدورة الدموية، وقارن بين الحيوانات الأخرى، وجد تشابها كبيرا جدا، مما يدل على أنه أصل هالخليقة كلياتها أصل واحد. كذلك اعتمد على علم الأجنة في الأرحام، قارن بين الجنين من الأناسي من الإنسان وقارن بين الأجنة من الحيوانات الأخرى، وجد أن الجنين يتطور من الأناسي، يعني الجنين البشر من البشر يتطور بنفس الطريقة التي يتطورها الجنين من الحيوانات. وأكبر دليل على ذلك أن الإنسان وكثير من الحيوانات عندما يكونون في الرحم يكون لهم ذيل في المؤخرة، لكن عند الولادة يختفي هذا الذيل بالنسبة للإنسان ويبقى هذا الذيل بالنسبة للحيوان مثل الكلاب الهرارة غيرها. بناء على ذلك انتهى إلى أن الذي العامل الذي طور الإنسان وجعله يصل إلى هذا المستوى إنما هو قانون الاصطفاء الطبيعي، وقانون الاصطفاء ينهض على أن البقاء إنما يكون للأقوى والأصلح، زائد الاعتماد على علم التشريع المقارن، زائد الاعتماد على علم الأجنة. عندما أصدر داروين نظريات هذه، الغرب طبعا كان جوعان عم يستنى بده. مرة أخرى أقول لكم يعيش في فراغ، هذا الفراغ الذي عافانا الله عز وجل منه، وجود خالق ما عم يعطباله. إذن هذا الإنسان ما بيصير، كل شيء عم يتطور، النبات عم يتطور، التراب عم يتطور، التراب مع زمن بيصير كدان، الكدان بيصير حجر، الحجر بيصير رخام بيترخم، كل شيء بيتطور. إذن كمان الإنسان متطور، ما يصير يكون بالأول هيك. لكن ما الصيغة العلمية؟ يبحث عن صيغة علمية. عندما جاء داروين بنظرياته هلل لها الغربيون وما أكثر ما صفقوا لها، وقال هي النظرية العلمية، هذا كلام سليم. وبعد أن هدأت العاصفة وأخذوا يدرسون كتاب أصل الأنواع، وإذا بهم يوجهون سهام النقد إليها أكثر من السهام التي وجهت إلى نظرية لامارك. في كلية العلوم قسم الحياة الحيوانية أكثر من 25 انتقاد علمي يوجه إلى نظرية داروين. واضح؟ نعم. يجب أن نوضع هذا أيها الإخوة حتى نعرف أننا في معتقداتنا الإيمانية إنما نرسو على أرض علمية، ولا يمكن إطلاقا أن نغمض العين لنعتنق عقيدة لا دليل علمي عليها أبدا. نحن الذين نعانق العلم، نحن. ولكن لكي نوضح هذه الحقيقة لابد أن نوضع الأمور ونقارن بينها. ما هي الانتقادات التي وجهت إلى داروين؟ أول انتقاد قالوا لتعلموا أنت عم تقول البقاء للأصلح، وهذا محور الأدلة التي تعتمد عليها، وأن هنالك تنافسا على البقاء، وأن الحيوانات متفاوتة في قوتها، والبقاء أخيرا للأصلح. طيب نحن ننظر الآن إلى عالم الحيوانات المختلفة كلها بدءا من الهلاميات إلى أعلى سلم الحيوانات المختلفة، نجد أن الساحة تستطوي للكل، الهلاميات موجودة، الثدييات موجودة، الزواحف موجودة التي تمشي على أربع موجودة، كلها موجودة. وين أن البقاء للأصلح؟ بناء على نظريتك ينبغي أن ننظر فنجد أنه لا مكان للهلاميات نهائيا، أليس كذلك؟ بناء على نظريتك ينبغي أن ننظر بعد ملايين السنين لنجد أن السباق قد قرر أن الباقين في حلبة السباق الحيوانات هم الحيوانات القوية. بناء على كلامك لكننا ننظر فنجد الحيوانات الضعيفة موجودة وتأخذ مكانها، والأضعف موجودة، واللي فوقها موجودة، كل الموجودين. لا جواب على هذا. هذا هو الانتقاد الأول. قالوا له في انتقاد ثاني: إننا ننظر فنجد أن الخسائر التي تطرأ على الحيوانات الحية أكثرها لا علاقة له بالصراع الذي تقول، ولا علاقة لهذه الخسائر بقاعدة أن البقاء للأصلح، بالعكس تماما. ننظر إلى عالم الحيوانات والمناخات التي تعيش فيها، فماذا نجد؟ نجد مثلا مستنقع كبير جدا تعيش فيه حيوانات كثيرة، فجأة يجف هذا المستنقع، وإذا بهذه الحيوانات كلها بادت. طيب، هل بادت تحت قاعدة البقاء للأصلح؟ هي قوية، نعم. وهكذا تأتي أسباب طبيعية تقضي على حيوانات قوية جدا جدا، وننظر فنجد أن الحيوانات الضعيفة هي التي تشبثت بالبقاء. وهذا الكلام مشروع بشكل مفصل كانتقاد على داروين في نظريته هذه. طيب، كذلك لا جواب. قالوا له: الموت منجل يأتي على القوي والضعيف والأقوى والأضعف والكل. هذا الموت، ظاهرة الموت يتعارض مع ما تقول البقاء للأصلح. مفروض أن الأصلح يكون في نجوة من الموت، وأن الموت يكون قريبا من الحيوانات الضعيفة. شو رأيك داروين؟ قالوا له: ثبت علميا أن الحيوانات الضعيفة تكون أبعد عن الأخطار المحدقة بها من الحيوانات القوية. الحيوانات الضعيفة عندها شعور غريزي بأنها ضعيفة، ولذلك لا تغامر، تلجأ إلى الحماية والوقاية. طبعا هن بيعتبروها طبيعة، نحن نحيلها إلى إلهامات الباري عز وجل، بينما الحيوانات القوية هي التي تغامر، ومن ثم فإن الموت يترصدها أكثر من الحيوانات الضعيفة، عكس ما تقول. علميا ثبت هذا الأمر. هذا أيضا اعتراض ثالث لا جواب عنه. اعتراض آخر، قالوا له: نحن وقفنا عند كلمة الاصطفاء، قانون الاصطفاء. قانون الاصطفاء، الاصطفاء معروف، يعني أن تنظر إلى عدة أشياء فتنتقي ما هو الأفضل، ما هو الأجود، وتترك ما ليس بجيد. قالوا: إيه، هذا قانون الاصطفاء قانون غائي، يعني قانون يعيش في الفكر، يعيش في العقل. طيب، من هو الذي يصطفي؟ طبيعة، طبيعة لا تعقل. من هو هذا الذي ينظر إلى الحيوانات هكذا ويستعرضها؟ يصطفي هذه ويصطفي تلك ويصطفي ثالثة ويحافظ على هذول، يخرج يعيشوا، تمام. أما الباقين لا، ما في داعي. طيب، هذه العملية عملية فكرية، عملية منطقية. من هو هذا الذي يصطفي؟ من هو صاحب الفكر هذا الذي يصطفي؟ عملية الاصطفاء عملية معقدة، عملية غائية، وليس هنالك، ما دامت المسألة طبيعة، نحن نفترض ما في إله ولا شيء. هي نعم. انتقاد آخر، شوفوا على الانتقاد الآخر يلي رفع إيده وأعلن أنه أنا والله ما بعرف الجواب عنه. قالوا له: إن وقاية الحياة، وقاية الحياة من أن يتسرب إليها ضعيف لا يستاهل البقاء، أيسر على الطبيعة من أن تترك هذه الحيوانات تتسرب إلى الحياة ثم تبدأ فتصحح غلطها في إيجادها، لو كان وجود هذه الحيوانات إلى الطبيعة. أما إذا وجود الحيوانات ليس إلى الطبيعة فالطبيعة لا تستطيع أن تصحح كما أنها لم تستطع أن توجد هذه الحيوانات. فأعتقد الكلام من فهم. قالوا لداروين: طيب الطبيعة تنظر إلى الحيوانات فتجد أن في ساحة العالم ساحة الكونية حيوانات غير مؤهلة للبقاء. عظيم. إذا افترضنا أن الذي أوجد هذه الحيوانات الطبيعة كان أيسر عليها أنه ما تخليها من الأصل تنوجد، كان أيسر عليها أنه ما تخليها من الأصل تتسرب وتنوجد، مو أيسر عليها بدل ما أنه تغفل عنها. بعدين لما اطلت لك تاري والله أن وجدوا حيوانات ما كان لازم تنوجد، تروح بقى تلاوطن وتكبن. إذا كانت الطبيعة هي التي أوجدت الحياة فأيسر لها أن تراقب باب دخول الحيوانات، ما تخلي الحيوانات الضعيفة تدخل. وأما إذا كانت الطبيعة ليست هي التي أوجدت هذه الحيوانات فهي أيضا ليست هي التي تستطيع أن تصحح وأن تلغي وجود الضعيف. شو رأيك يا داروين؟ ماذا أجاب عن هذا الكلام؟ رح أرى لكم العبارة طبعا. نعم. يقول: إننا لا ينبغي لنا، كلام داروين هذا وكتابه موجود، إننا لا ينبغي لنا أن نعثر على جواب محدود معين على هذا السؤال إذا ما عرفنا أننا لا جرم نعجز عن الإجابة على سؤال أقل من هذا تعقيدا. لا تكلفوني جواب على هذا السؤال لأنه أنا والله أعجز عن الإجابة على سؤال أقل من هذا تعقيدا. ورجع بعد صفحتين شو قال؟ طالما تساءل بعض الباحثين كيف أن أثر الانتخاب الطبيعي ما دام بالغا إلى الحدود البعيدة القصية لم يستحدث في أنواع معينة تراكيب إن استحدثت فيها كانت ذات فائدة كبيرة لها، غير أنه مما يضاد بدهية العقل أن نحاول الإجابة على هذا السؤال وأمثاله إجابة بينة. إذا ما قدرنا مبلغ جهلنا بتاريخ كل نوع من الأنواع، الرجل معترف بأنه يحاول لا أكثر وأنه لم يصل إلى قرار وهو نفسه لا يؤمن بأنه جاء بحقيقة علمية. طيب اعتراض آخر، قالوا له: إذا كان مبدأ الاصطفاء مبدأ علميا كما تقول، يعني أن الطبيعة تصطفي بين الحيوانات ما هو أبقى للتطور وتركن الآخر إلى الانتهاء وإلى العدم. طيب نحن ننظر فنجد في الحيوانات حيوانات مؤهلة للتطور بشكل مثل القردة وأصنافها، خمائر التطور موجودة عندها، القابليات مهيئة، القدرات مهيئة، ومنذ أقدم العصور هي لماذا لم تتطور هذه القردة وأصبحت مثل كمان جنس الإنسان هيك بشكل؟ لماذا؟ أيضا اعترف بأنه لا يستطيع أن يأتي بجواب عن هذا السؤال قط بشكل من الأشكال. قالوا له أيضا: هنالك هياكل لحيوانات يا داروين عثرنا عليها تعود إلى ما قبل العصر الجليدي، هياكل لحيوانات عثر عليها تعود إلى ما قبل العصر الجليدي، لدى المقارنة بين تلك الهياكل ونوع الحيوانات ذاتها الآن لم نرى أي فرق إطلاقا. وإمتى ديش صار ما قبل العصر الجليدي؟ ملايين السنوات. طيب لا جواب عن هذا السؤال. أخيرا قالوا له الكلام الذي قاله علماؤنا أمثال ابن مسكوي أمثال الإمام الغزالي ابن خلدون، قالوا له أنت رأيت تشابه بين طائفة من الحيوانات تترقى صعودا، حيوانات هلامية بسيطة جدا، حيوانات زاحفة، حيوانات تسير على أربعة، حيوانات على اثنين وهكذا. فخيل إليك أنها توالد بعضها من بعض نظرا للتشابه، توالد بعضها من بعض صعودا. طيب هل هذه الظاهرة تدل بالضرورة على أنها توالد بعضها من بعض؟ هذا دليل أعم من المدعى. كثيرا ما يكون التشابه موجود منذ القدم، وكل عنصر مستقل عن العنصر الآخر. منين جبت ضرورة أنه ما دام في تشابه معناتها كلهم متطورين من بعضهم البعض؟ لا، ممكن يكون التشابه موجود وبدون ما يكون في تطور. هذا الذي يقولونه آخر اعتراض على داروين، والذي يقوله علماؤنا في مناسبات كثيرة. هذا الكلام موجود. ما هو؟ يقولون ربنا عز وجل بالغ الحكمة والدقة في خلق الحيوانات. يقولون ننظر إلى عالم الجمادات واللي هو أدنى شيء أدنى شيء، نجده أنواع جمادات، أنواع أعلى نوع من أنواع الجمادات يشبه أدنى نوع من أنواع النباتات. ننظر إلى أنواع النباتات، أدنى نوع نلاقي مثل إيش؟ مثل الجمادات. بعدين النباتات ترقى صعودا هي الأخرى. أرقى نوع من أنواع النباتات يشبه أدنى نوع من أنواع الحيوانات. لا، في نباتات مفترسة، نباتات تعيش على نعم ما يشبه ذبابات صغيرة بتفترسها. نعم، هذه أرقى أنواع النباتات. ثم ننظر إلى أنواع الحيوانات فنجد أدنى نوع منها مثل أعلى أنواع النباتات، ثم إنها ترقى صعودا إلى أن نصل إلى الإنسان. يقولون فالباري عز وجل خلق هذه المكونات أشبه ما يكون بعقد صاغه الصائغ بالطريقة الفلانية، الطريقة التالية: الحبة المتطرفة صغيرة جدا التي إلى جانبها أكبر بقليل، اللي بعدها أكبر بقليل، اللي بعدها أكبر بقليل، إلى أن نصل إلى واسطة العقد وهكذا. طيب حدا بيقول ها ما دام هي الحبة المتطرفة صغيرة بعدين كبيرة بعدين كبيرة، معناتها الصغيرة ولدت الكبيرة والكبيرة ولدت اللي بعدها. حدا بيحكي هالكلام؟ لك الصايغ عمل هي وهي وهي، إنها كل واحدة مستقلة بنفسها، لكن بدك من يوم من بالصايغ. واضح هذا الكلام؟ إلى ما آلت نظرية داروين أيها الإخوة؟ آلت إلى المحاق. الآن نظرية داروين لا تدرس، نظرية داروين اختنقت بالانتقاد. أنا ذكرت بعض منها وهي انتقادات علمية ليست انتقادات دينية بشكل من الأشكال. نعم، جاءت بعدها نظرية اسمها نظرية الداروينية الحديثة. عالم هولندي جرب حظه وقال يمكن يكون الأمر هكذا. قبل أن آتي إلى هذه النظرية الأخيرة لندرسها ولنستعرض الانتقادات التي وجهت إليها، ألا تستمعون إلى هؤلاء الناس الذين يقدسون نظرية داروين في بلادنا؟ هؤلاء الذين يتباهون بالعلم ومن ثم يتعالون على حقائق الإسلام، يغرقون بشبر من القذارة، بشبر مستنقع من الخرافات عندما يمجدون نظرية داروين ويعتبرونها حقيقة علمية. هل يجهلون أنها كلام باطل وأن العلم قد خنقها وأنها أصبحت في مخزن تاريخ الخرافات؟ لا، يعرفون ذلك، يعرفون هذا، ولكن هنالك من يريد أن يصطاد بالماء العكر. إذا ما كان في ماء عكر يعكروا الماء مثلا حتى يصطادوا فيه. نعم، فلو أننا قلنا أن نظرية داروين باطلة وكذا، ما الذي يظهر أنه الحق العلمي وأنه القانون العلمي؟ كلام الخالق سبحانه وتعالى. طيب، والذين وظفوا لإدخال الشكوك والرياض في عقول عباد الله المؤمنين، الذين وظفوا كيف بدهم يعملوا، كيف بدهم يشتغلوا؟ ذلك الواحد منهم بيدخل على الصف في الثانوي، المستوى الثانوي، يمجد نظرية داروين ويتحدث عنها وكأنها شيء مقدس جدا، وإذا قام طالب قال له أستاذ لكن هذا الكلام يعني ما بيقر القرآن، بيقول يا ابني أنا عم بحكي بالعلم، أنا ما عم بحكي بالدين. ونحن هلا كنا عم نحكي بإيش؟ كنا نحن تركنا الدين جانبا عم نحكي بالعلم. بس يخلص الدرس يفوت على غرفة الأساتذة بيصير باب يسخر من نظرية داروين. أنا أعرف هذا، يمجدها من أجل أن يلعب بعقول المؤمنين بالله عز وجل. فإذا رجع إلى ذاته والتعامل مع نفسه، الكلام عم نحكي معروف بكلية العلوم يدرسون هذا الكلام، هذه الانتقادات. نعم، قضي إذن على نظرية داروين. جاء عالم آخر قال أنا يعني عندي نظرية ثالثة، الإنسان اتطور، بده يكون اتطور أكيد. نعم، لكن كيف؟ قال لا في هنالك قانون الاصطفاء والبقاء للأصلح، وليس هنالك عامل مناخي يتحكم بالحيوان كما قال لامارك، وإنما هي الطفرة. ما معنى الطفرة؟ يعني الحيوان يعيش مدة من الزمن، سلالته طبعا يعيش مدة مليون أكثر أقل، فجأة وطفرة يقفز قفزة نوعية يتطور فيها، ثم إن هذا التطور يدخل في مخزن الوراثة، ويعيش هذا الحيوان مدة طويلة على هذه الشاكلة في فترة معينة غير محدودة غير معروفة، يقفز قفزة أخرى طفرة. ما معنى الطفرة؟ يعني ما في عامل أمامنا منصوب، ما في سبب لا طبيعي لا مناخي ولا شيء إلا. وهكذا هذه الطفرات هي التي جعلت حيوانات معينة تتطور ثم تتطور ثم تؤول إلى هذا الإنسان. قالوا له طيب، إذا في طفرة، نحن نعلم أن الطفرة إذا وجدت آنا تكون صاعدة وآنا أخرى تكون هابطة، ليس حتما أن تكون الطفرة دائما صاعدة، نحن نبحث عن صيغة علمية تغطي الافتراض القائل إن الإنسان كان فيما مضى ينتمي إلى حيوانات أقل شأنا، ثم إن هذا الحيوان تطور تطورا تصاعديا ثم تطور ثم تطور إلى أن أصبح إنسانا. نحن لا نبحث عن التطور التراجعي، أنت تتطور تتحدث عن الطفرة. الطفرة عمياء، يمكن أن تقفز بالحيوان إلى الأمام ويمكن أن تقفز به إلى الوراء. هذا شيء. الشيء الثاني، نحن نتحدث عن فرضية أن هذه الحيوانات كلها من أصل واحد سابقا، ثم إنها بسبب طبيعي بسبب التفاوت كما قال داروين بين القوي والضعيف أو بسبب آخر انقسمت إلى أنواع. طيب أنت تتحدث عن الطفرة، كل نوع يمكن أن تناله الطفرة، كل نوع ما في ضرورة أن نقول كلها كان من نوع واحد كانت في الأول. والخلاصة أن نظرية داروينية الحديثة انتهت ولم يحفل بها الغرب، والآن الغرب ما موقفه؟ ينتظر، ما بده يترك الافتراض أن الإنسان اتطور، لكن عم يدور على صيغة علمية. من أين جاء هو هذا؟ من الفراغ الاعتقادي. طيب، نحن قرأنا كتاب الله وعرفنا علميا أن القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، ورأينا القرآن يتحدث عن أصل الإنسان، وكيف أن الله صاغه على هذه الشاكلة منذ النشأة الأولى. ورأيناه يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. في داعي بقى نحن نقعد نحار، نحن اللي ربنا عز وجل عرفنا على ذاته، وربنا سبحانه وتعالى عرفنا على كلامه، لك شو ما في فخر أعظم من الفخر. شوف هدنك، شوف نحن ربنا عز وجل حكى لنا، عرفنا أنه كلامه. قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. اللي بيغمضوا عينهم بيقولوا ها الانفجار الأعظم، ايوه الانفجار الأعظم هو اللي كون محمد. لا لا لا، نظرية سديمية. ربنا بيقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما كنت يجي لها المضلين تعوه ساعدوني لحتى بقى يدلوا بقرار اليوم. نحن كنا مع ربنا نعرف كيف خلق الإنسان، لذلك عم نعطي هالقرار هذا. ربنا سبحانه وتعالى لا، نحن نؤمن بهذا. واليوم هنالك قانون علمي عمره 50 سنة أو أقل أو أكثر بكثير، اسمه قانون الجينات أو الكروموزومات أو يسموه الصبغيات أو الشريط الوراثي. هذا القانون أنهى هذه المشكلة نهائيا، كما ذكر كثير من المنصفين الغربيين مثل موريس بوكاي وغيره. نعم، تبين من الشريط الوراثي أن سمة الإنسان، عيونه، أنفه، شكله، طوله، لونه، كلاته ينبثق من داخله ولا يتلقاه من خارجه من الطبيعة. مظبوط ولا لا؟ كل العلماء بيعرفوا هذا الشيء، الآن أصبح شيء مدروس. الشريط الوراثي هو عبارة عن خلاصة المشروع الذي جعله الله عز وجل مقدمة بين يدي خلق هذا الإنسان. كل صفات الخلقية والخلقية موجودة في هذا الشريط الوراثي. الشريط الوراثي تلقى من المناخ، تلقى من قانون الاصطفاء، من صراع على البقاء. هذا داخل، موجود داخل. ولذلك في كتاب ألفه موريس بوكاي رحمه الله، هذا مسلم كان يخفي إسلامه. نعم، رجل فرنسي معروف جدا، عالم جليل وطبيب. نعم، كتب كتابا اسمه أصل الإنسان وأنهى هذه المشكلة، ما كان لا سيرة الدين ولا نهائيا إطلاقا. طيب، لماذا لا نروج لهذه الحقيقة كما يروج الآخرون للداروينية التي أكل الدهر عليها وشرب؟ لماذا؟ ليش؟ لأن هنالك من يحارب الحقائق العلمية التي تنهض عليها عقيدتنا الإسلامية، وسوف نتابع الحديث في هذا الموضوع إن شاء الله في درس لاحق إذا أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك الشكران. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، اللهم لك الحمد أن عرفتنا على كتابك وكلامك يا رب العالمين، اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تجعلنا في هذه الساعة جميعا في كلاءتك، في حرزك، في حصنك الحصين، من شر أنفسنا ومن شر كل سوء ومن شر كل بلاء يا رب العالمين. دخيلك يا رب، اجعلنا جميعا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. بضاعتنا مزجاة، بضاعتنا قليلة جدا جدا من الطاعات، من العبادات، من القربات، لكننا نعتز بإيماننا بك، نعتز بذل عبوديتنا لك، نعتز بأنك ولينا، لا ولي لنا سواك يا رب العالمين. فنسألك بهذا الذي نعتز به ألا تقصينا عن رحمتك، وأن تستجيب الساعة دعاءنا يا رب العالمين، وأن تعطي يا ربي يا ربي كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. ونسألك يا مولانا بذلك كله أن تنصر عبادك المسلمين الذين يجاهدون في سبيلك وابتغاء مرضاتك في مشارق الأرض ومغاربها. نسألك اللهم بذلك كله أن تهلك الطغاة والبغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا رب العالمين. نسألك يا رب أن تهلكهم بددا، نسألك يا رب أن لا تبقي منهم أحدا. يا ذا الجلال والإكرام، وحقك نعلم أننا لسنا أهلا لأن تستجيب دعاءنا، نعلم أننا حملنا أوزارا من تقصيرنا من سوء حالنا، نعلم ذلك، لكنك ربنا التواب الرحمن الرحيم. يا رب إن لم تغفر لنا فمن هم الذين ستغفر لهم من بعدنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، رحمتك وسعت كل شيء، نسألك بسعة رحمتك، نسألك بسعة فضلك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. اغفر لنا جميعا، اغفر لقادة المسلمين ولعامة المسلمين، خذ بنواصينا ونواصيهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين. الهداية بيدك يا رب، نحن ننتظر هدايتك، ننتظر أن تأخذ بنواصينا إلى ما يرضيك وأن تصرفنا عما لا يرضيك. يا مقلب القلوب وجه قلوبنا إلى ما يرضيك، يا مقلب القلوب قلب قلوبنا إلى ما يرضيك. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالمسلمين خيرا خذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، صل اللهم على أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.